بسم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
الآية كم؟
83.
الآية رقم 83. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في تفسير القرآن العظيم. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وقول الله عز وجل من سورة البقرة: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. قال رحمه الله: يذكر تبارك وتعالى بني إسرائيل بما أمرهم به من الأوامر وأخذه ميثاقهم على ذلك، وأنهم تولوا ذلك كله وأعرضوا قصدا وعمدا وهم يعرفونه ويذكرونه، فأمرهم تعالى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا.
أول سؤال: ما هو الميثاق؟ وما الفرق بينه وبين العهد؟ الميثاق هو عهد لكنه مؤكد ميثاق. نعم. وإلى اليوم بلغة العصر حتى السياسية يستعملون، يقول مواثيق ما يقول عهود، لأنهم يعرفون أنه عهد وزيادة. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، من طريق من أخذ الميثاق؟ أنبيائهم. طيب، الميثاق ميثاقان: ميثاق في عالم الذر وميثاق رسالي. الذي في عالم الذر قد علمتموه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. طيب، أكد أن تقولوا إيش؟ إن كنا عن هذا، أي القيام إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. نعم. إذا ميثاق مؤكد، وذلك جاء فيه الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في المسند عن ابن عباس رضي الله عنه أن الله مسح على ظهر أبينا آدم فأخرج كل ذرية ذرأها ونثرهم بين يديه قبلا، يعني مليارات المليارات، ونحن كنا منهم ذر نثرنا بين يد الجبار. فألقى علينا الجبار كلام، الكلام هذا استقر فطرا في أنفسنا إلا ألقى علينا ألست بربكم، فقلنا أجمع بلى شهدنا، خلاص. فهذا في عالم الذر. طيب، فلما كان نوح وأشرك قومه وبعثهم إليه، ومن نوح إلى نبينا محمد من الرسل كهود وصالح وشعيب ولوط، ومن قبل إبراهيم أبو الأنبياء عليهم السلام وعيسى وموسى، جاءوا بالميثاق الرسالي، وهو قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. ومن قال الله تعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. أفرد الله بالعبادة سبحانه، هو التوحيد، هذا الميثاق الأعظم. فما الفائدة الميثاقان؟ ما فائدة كلا منهما؟ فائدتهما أنه إذا تكلم الرسول بالميثاق الثاني فقال للناس وهم في جمع: أفردوا الله بالعبادة، لا تشركوا به شيء، أعين من اختل، من انحرفت فطرته بالميثاق الأول ليتوافق وليستجيب، فإذا ما استجاب فيكون أبى إلا أن يدخل النار. ولذلك كان النبي دعوته ما تحتاج إلى مؤلفات ولا تصنيفات، كان يمر على قوم العرب باختصار يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لما تنطلق هذه الكلمة الحق، الدعوة للتوحيد، تكفي في إقامة الحجة، لأنه حينئذ تلتقي مع الفطرة المركوزة فيهم ليستجيبوا، إن لم يكن هناك مانع من إيش؟ مانع من العناد والكبر، مانع من العصبية للقوم: وجدنا آباءنا على أمة. هل المانع هذا ينجيهم؟ كلا. ولا ما قال لهم النبي في أول لقاء لكفار قريش لما صاح على عادة العرب في تجميع الناس عند إلقاء الخطاب كما في صحيح مسلم: وصباحا صعد على الصفا فاجتمعوا، فلما اجتمع كفار قريش وكانوا مشركين قال لهم: لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. الله أكبر. قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب أليم، إذا ما اتبعتوني على أمر التوحيد فإن الله وهو رب العبيد سيعذبكم بالنار. ألا يدل ذلك على أن أصل الدعوة للتوحيد بلا كثرة كلام إذا كانت مفهومة حجة، ولو لم يجلس الرجل فيها يتعرض لمصنفات ونقاشات ولا؟ لأنه كان يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، بس. وما رواه البخاري في صحيحه: النبي بعث لهرقل عظيم الروم من محمد إلى هرقل عظيم الروم: أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين. أسلم يعني قل لا إله إلا الله وخلاص، ترك النصرانية. هل بعث معه مجلدات؟ المجلد الأول، الثاني، الثالث، الرابع، خلى زيد بن ثابت تكتبها ولا ها؟ كلمات السيرة، العلم الذي أن هناك فطرة في أنفسهم خلقها الله في عالم الذر يجب أن يستجيبوا لها. تقام الحجة أول ما يتكلم النبي يقول: قل لا إله إلا الله. نعم. فلذلك لا تطيل الكلام مع مشرك يعبد عيسى، قل له: اعبد الله لا تشرك به شيء. نعم. ولذلك إذا ما وجد هذا الشخص حاجب يتبعك. أنا أذكر كنت بطائرة وكان بجانب بريطاني كافر مشرك نصراني، فكان بجانبي، فقررت أن أدعوه للتوحيد الإسلام، فالتفت إليه وبديت أتكلم. طبعا الإنسان له طريقته، إذا دخل مع رجل كافر كيف الجو عندكم اليوم وكل مطار، بعدين يدخل يعني أي محد. طيب، فخلاني أتكلم ويطالع فيه، بدأ يحس أنه بدأت الدعوة، صار ينظر. وسبحانك يا رب، الإجابات اللي كنا نسمعها في القرآن ها، بعدما انتهيت من ما عندي تكلم بها، قال لي: اسمع، اسمع باللغة الإنجليزية، لوك، شوف، يعني ترى هذا ديني ودين آبائي ودين آباء آبائي فلن أتركه. شف نفس ما قال القرآن على بانه سبحان الله. بس وتقفر النقاش على هذا التعصب. إذن هو الحجاب من السماع. ولو أنهم تجردوا عن الكبر والتعصب يؤمنوا مثل ما وجد جزء دعوة الإسلام اللي فعلها النبي مع أصحابه في المدينة وفي مكة في الطائف في كل مختلف العالم. لما وجدوا قلوب بررة قلوب الصحابة كان مشرك الصحابي أول مثل عمر مثل المهم. لما كان القلب عدل فطرة مباشرة كان يستجيب. قد يتأخر تأخذ العصبية لكن يستجيب. فأسلم عدد كبير حتى النبي في حجة الوداع لما ذهب يحج الوداع قال الراوي هو جابر كما في صحيح مسلم فرأيت يعني خلق لا يحصون يعني مد البصر يعني أمام النبي وعن يمينه وعن شماله. هؤلاء استجابوا الفطرة ما عاندوا ما عاندوا. نعم. أخيرا هل الميثاق الذي أخذ علينا ونحن فعلنا من الذر يكفي في إقامة الحجة كما بدأها أول فتنة سواها شخص من مصر اسمه مدحت أظن سوى كتاب صغير وسوى الفتنة التي أنا لما رحت الطائف وجدتها بين الشباب المعاصر الآن لنا قسمين. قسم يشتد في عدم العذر بالجهل وكنت أحضر في دورات بالطائف وأشوفهم يجون يختبرون الشخص يقول أنت تعذر في باب التوحيد ولا تعذر؟ يقول والله أنا على مذهب ابن تيمية أنه لابد من إقامة الحجة وإلى آخره فيأمر بهجره ويأمر بتشديد الكلام عليه ولو كان في جروب ربما يفصله. يقول هذا يعذر. طيب والقسم الثاني لا يعذر وهذا حبيبنا ويتعصبون معه ويتعشون. نعم. وقال لي الشيخ ربيع قال إذا أنت رايح الطائف هذا قال ليها قبل 20 سنة قال لي تجد طلبة علم هناك 50 طالب كلهم على الفتنة هذه إلا يعذر عندهم مهجور يحذروا منه. وفعلا حذروا مني أنا شخصيا كنت بدأت دروسي في الطائف فبدأوا يحذرون يقول لا تحضرون لأن هذا الأستاذ يعذر بالجهل يقول لا بد من إقامة حجة. طيب هل يكفي هم ايش يقولون؟ يقول خلاص يكفي الميثاق الاول واذا اخذنا من بعد من ظهور ذريتهم واشهد على انفسهم ألست بربكم خلاص يكفي. وصنع رساله شخص قلت لكم متعالم اسمه مدحت اذكر واثار الفتنه بايه الميثاق قد يكفي اقامه الحجه خلاص الميثاق الاول ما يحتاج رساله رسول. وعليه فإن لو كان في جزيرة شخص جاهل تبع آبائه مثل في مصر في تركيا شاف في المحل عندهم أناس يذهبون للبدوي ويطلبون الشفاعة عند الله بزعم أن القرآن أمرنا أن نتوسل عند الأولياء وكان مسلم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله يحج ويصوم لكن معتقد أن الإسلام أمر بهذا وأن من احترام الأولياء أو من مقام الأولياء أن يتخذوا شفعاء وابتغوا إليه الوسيلة ويحتجون لهم بآيات إلى آخره. فهؤلاء يقولون هؤلاء كفار منتهين ما نحتاج إقامة حجة عليهم. الشيخ محمد الوهاب هنا يقول وإني لا أكفر العابد عند قبة الكواز في العراق لأنه قد يكون جاهل قال لا أكفر إلا من أجمع العلماء على تكفيره. لا نكفر إلا من أقمنا عليه الحجة أو عرضنا عليه دين الرسول فأبى. هذا الشيخ محمد الوهاب هذه مقالاته. وأما قولهم وسلالهم بهذه الآيات الميثاق فكنت أقول لهم أو أقول لمثلهم أو ممن يوصل أو من سمع شبههم كنت أقول أن آية الميثاق بمثابة ذكر أحد شروط الطهارة يعني عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الخرج البخاري في صحيح: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى إيش؟ حتى يتوضأ. يجيني إنسان ما شاء الله عريان، نعم، مستقبل غير القبلة، ويعول فقط على الوضوء، فإذا توضأ عنده الشخص يقبل الله صلاته ولا يستقبل قبلة ولم يستر عورته. يقول النبي قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقد توضأ ما استقبل قبلة. يقول ولو. فأقول أنتم عالجتم هذه المسألة كعلاج هذا المنحرف في باب الطهارة، فقلتم عندنا آية الميثاق. طيب آية الميثاق ضموا إليها شرطا آخر في إقامة الحجة دل عليه الدليل، كقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسلا مبشرين ومنذرين، لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أربع، حديث الطبراني إلا له الشواهد: يحتجون على ربهم، ومنهم رجل مات في الفترة قال: يا رب وجدت يعني وخلقت ولم أسمع رسالة نبي. مجموعة من الأحاديث يشتدل عليه يدل أن الفطرة حجة، لكن كالشرط في الطهارة، الشرط ما يلزم من عدمه العدم، لكن لا يلزم من وجوده وجود. فوجود الفطرة لا يكفي لإقامة الحجة إلا أن تقرن برسالة نبي ولو بأقصر عبارة تدل على الحق، كقوله: قل لا إله إلا الله تفلح، عبارة معروفة من غير عجمية يتكلم بها، أو خلاص قامت الحجة، مثل ما قال النبي لهرقل: أسلم تسلم، قولوا لا إله تفلح كما قال كفار قريش. نعم. وعلى هذا التحقيق الشيخ الإسلام ابن تيمية، الشيخ الإسلام محمد الوهاب، على اختلاف تجد في عبارات الشيخ محمد الوهاب، لكن العبارات واضحة في أكثر موضع، قال بهذا الكلام الذي نطق به ظاهر القرآن، فقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نبعث شرط. نعم، اقرأ. يا
قال رحمه الله: فأمرهم تعالى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وبهذا أمر جميع خلقه، ولذلك خلقهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمها، وهو حق الله تبارك وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له، ثم بعده حق المخلوقين، وآكدهم وأولاهم بذلك حق الوالدين. ولهذا يقرن تبارك وتعالى بين حقه وحق الوالدين، كما قال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى أن قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قلت: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك، ثم أدناك، ثم أدناك.
نعم. فحين لم يقم بهذا الميثاق، وهذا الميثاق ينسحب علينا ترى نحن الأمة، لأنه جاء من في الأحاديث ما إيش والآيات ما يدل عليه. مثاله: وقضى ربك في شريعتنا ألا تعبدوا إلا إياه، ثم عطف بر الوالدين وبالوالدين إحسان. والميثاق الأول على بني إسرائيل: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين سبحان الله. إذن هذا سرى في الأمم الماضية وأمتنا أمة محمد أن بعد حق الله حق الوالدين، بعد حق الله حق الوالدين. نعم. ولذلك في باب الذنوب أعظم ذنب ذكر وأكبر الكبائر الشرك، بعده ذكر العقوق سبحان الله. كما في صحيح البخاري من حديث بكرة يقول النبي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما أكبر الكبائر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الإشراك بالله، ثم عقوق الوالدين، ثم شهادة الزور. تدبر يا أخي الفاضل، إذا قال النبي لما قال النبي الشرك ثم عقوق الوالدين ثم شهادة الزور، مع كون شهادة الزور تطير بها الرقاب، يأتي شاهدان عند القاضي يقول فلان رأينا يقتل، فيؤخذ على غرة المسكين، نعم، ويقتل لشهادة الشاهدين. ومع ذلك عقوق الوالدين أشد من شهادة الزور، أكبر الكبائر. ولعل الله له حكمة في هذا أن جعل هذا الذنب أكبر بعد الشرك، ذلك أن الرجل إذا تمرست نفسه على جحد الحق، الولد يعق والده أو والدته، الزوجة تعق زوجها ولا حق وله حق عليها، فإنه يخشى أن هذه البذرة الخبيثة تنمو إلى جحد حق من؟ الخالق. فالله كوى العبد بالنصوص الشديدة في أصحاب الحقوق أن لا تجحد حقهم حتى لا تتمرس ثم تصعد درجة أكبر فتعق أو تجحد خالقك سبحانه. فحميت الحقوق بهذه النصوص الشديدة، أكبر الكبائر حقوق الوالدين، لأنك إذا صرت تتهاون بحق الوالدين فحينئذ يوشك أن تتجرأ على ربك الذي له الحق الأعظم عليك وهو خلقك، والوالدين بعد الخلق سووا لك خير، الله خلقت ورميت في صحراء، اصبر لك كم 16 ساعة 12 ساعة تصبح جثمان عفن. فجاءت الوالدة أرضعتك وخافت عليك وشاتك انطفخت شوي، أعطتك يا نسون، أعطتك يا بدء بطنك تهدن شوي، أكلتك وغسلت لك، يعني كبرت وصرت تمشي على الأرض وسمع لصوت رجليك وإيد تمشي عليها وتكتسب، والوالد ما فيه إلا أوامر فقط أو طلبات من الوالدة، جيب له حليب، جيب له كذا، ويذهب ويشتغل ويجيب لك الحليب ويجيب لك الأكل، ثم لما صارت رجلك تمشي على الأرض عقيت والدك. بعد ما كان هذا وعقيت والدتك، فلذلك كان أكبر الكبائر بعد الشرك عقوق الوالدين. وكان أفضل الأعمال بعد الصلاة بر الوالدين، ففي الصحيحين عن ابن مسعود: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قدم بر الوالدين على الجهاد، لذلك لا يجوز تذهب للجهاد إلى أن إلا إذا بعد استئذان الوالدين، ما تذهب للجهاد إلا بعد استئذان الوالدين. فقال: يا رسول الله جئت يعني أجاهد معك. قال: حي والداك. قال: فيهما فجاهد، فيهما فجاهد. فقدم بر أهله بر والديه على ذلك. فإذا من بر والد عمه، نعم، أبوه معه وقاعد بره ويحتاجه، ثم قال ولد عمه تعال نتمشى، قال: والله ولد عمي رحم، وترى رحمة ولد عمه يتمشون وترك الوالد، ما أمر بحديث إيش؟ من أحق الناس بحسن صباح؟ أمك ثم أمك ثم أمك. يقول: ليش تركت أبوك محتاجك الآن؟ فيقول: والله رحم عظيمة ابن عمي، إيه في زوايا عنده هوى، لو كان بيعمل بالشريعة الحق الأعظم لمن؟ يتمشى بس. وحطها بالرحم بيتمشى. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى لا تعبدون إلا الله، قال الزمخشري خبر بمعنى الطلب وهو آكد، وقيل كان أصله ألا تعبدوا إلا الله. ونقل من قرأها من السلف فحذفت أن فارتفع، وحكي عن أبي عن أبي وابن مسعود أنهما قرأها لا تعبدوا إلا الله. ونقل هذا التوجيه القرطبي في تفسيره عن سيبويه قال: واختاره الكسائي والفراء قال: واليتامى وهم الصغار الذين لا كاسب لهم من الآباء، والمساكين الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم. وسيأتي الكلام على هذه الأصناف عند آية النساء التي أمرنا الله تعالى بها صريحا في قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآية، وقوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، أي كلموهم طيبا ولينوا لهم جانبا. ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف.
إذن إذا تعارض عندك حق يتيم وحق ذي قربى، عندك فلوس في رمضان شايف يتيم شفت وتعارضت، يا تعطي هذا يا تعطي هذا، نعم، أيهما تعطي، اليتيم والذي القربة؟ من قدم
ذي القربة؟
لكن أيضا تنظر، ذي القربة جات له 200 من هنا 200 من هنا، أيضا كمل شهر رمضان بس باقي له 200، ويشتد عن نفسه شوي ويكمل بال 400 و600 اللي جاته صدقات بقية الشهر، هذا من ذي القربة. أما اليتيم ولا حد أعطاه، فتقدمه حينئذ لشدة حاجته، تقدمه على ذي القربة في النفقة. نعم.
قال رحمه الله: كما قال الحسن البصري في قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، فالحسن من القول يأمر، أو فالحسن من القول يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحلم ويعفو ويصفح، ويقول للناس حسنا كما قال الله، وهو خلق حسن رضيه الله، وهو كل خلق حسن رضيه الله. وقال الإمام أحمد: حدثنا روح قال حدثنا أبو عامر الخزار عن أبي عمران الخزاز عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، وإن لم تجد فألقى أخاك بوجه منطلق. وأخرجه مسلم في صحيحه والترمذي وصححه من حديث أبي عامر الخزاز، واسمه صالح بن رستم.
نعم. هذا يعني الأمر ترى أخل فيه كثير من الناس، وهو تجد أنهم عند خطابهم بعضهم البعض تجد فيه فظاظة أحيانا وغلظة وتطاول. المرأة على زوجها، الابن على أبيه، وأحيانا شدة وغلظة الزوج على زوجته، والجار على جاره. طيب، خالفوا حينئذ كلام الرب وأمره، وقولوا للناس حسنا، أي كلام طيب لين لهم الجانب في الكلام. وإذا جئت تغلب على إنسان نسي سيارته حتى سدت عليك، حتى سدت عليك، صحيح أن صاحب الحق ما قال، لكن تذكر حينئذ هذه الآية وطيب له الكلام: ما أظنك يا جار ترضى أن أحبسك هكذا بدعابة بكلام لطيف، مع أنه يضمن تأديب. فلابد أن تضع بين عينيك هذه الآية، وبهذا تنتشر الدعوة، فيدخل في القول الحسن وقول الناس حسنة كل قول طيب شرعا، مثل الأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصيحة. فلا يجوز مثلا تجي لشخص يسمع الأغاني فتقول له يا أخي ترى حرام سمعك الأغاني، النبي قال ليكون أقوام من أمتي يستحيل الحراء والحرير والحبر والمعازف، فينظر إليك فيقول أقول لك حرام؟ أقول يا أخي للناس حسنى حرام؟ قل له نعم هذا من الحسن، لأن يضمن كل قول حسن، والأمر معروف أنه منكر قول حسن ولا قبيح في الشرع؟ إذن الحسن مو بعقلك ولا شيطانك، الحسن الذي أمرت به الشريعة، ويضمن ذلك النصيحة لك، ويضمن الأمر معروف المنكر. نعم، كما أذكر بهذه المناسبة قصة ذكرتها لكم من قبل، وأن دكتور في المستشفى صاحب دين، نعم، دخل أحد غرف المستشفى فوجد طبيب يمزح مع طبيبة، هذه المشكلة في الاختلاط، فالأخير تنهدم جدران الحياة ويصبح كأنها زوجته يمازحها، وطبعا مع المزاح والضحك تدخل الشهوة. نعم، لأنها لما تقهقه المرأة أمام الرجل معناها فتحت كثير من الحجب اللي كان يستغلقها. نعم، عياذا بالله. فتمعر وجهه جزاه الله خير، والله هو أخبرني بالقصة بنفسه، يعني قال إيش هذا الدكتور، ما يصير لك، ما يصير كذا تسوي، بالكلام اللي يقدر عليه طبيب. فقال له الدكتور يا أخي أعطي للإسلام صورة حسنة، إيش الحسن اللي يريده العقلي هذا؟ أن يحط يده في يديها ويكون في حريات ويقول له نعم ما تصنعون، هذا الجو، هذا الجو المفرح، يبي كذا، هذا الإسلام الحسن عنده. طيب، مع أن الذي تكلم به وقوله يا دكتور هذا لا يجوز هو القول الحسن وهو الإسلام الحسن، لأن الله أمر به، الله يأمر بالمنكر، الله يأمر بالقبيح، تعالى الله. فجعل قوله له ما يجوز دكتور هذا المزح مع هذه المرأة والذي طريقه الزنا، خاصة أنتم لوحدكم إلى آخره، جعله من ما أنكره الإسلام. فقول أعطي للإسلام صورة إيش حسنة، فحينئذ ينبغي أن يرد عليه الطبيب كل والله نحاس اليوم الصدر يضايق أبيك، يعني كرما وفضلا لا أمرا، بمركم اليوم وبتطلع معي زوجتك شوي تسلين، يعني أنا زميلي بس مليتك، هذه الزوج تطلع معي لفتين ما كثر ورجع لك إياها. فإذا تمعر قل يا أخي أعطي للإسلام ها صورة حسنة، فهل يرضاها على زوجته؟ لا والله ما يرضاها، كيف رضيها على نساء المسلمين؟ ها؟ نعم.
قال رحمه الله وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس حسنا بعدما أمرهم بالإحسان إليهم بالفعل، فجمع بين طرفي الإحسان الفعلي والقولي، ثم أكد الأمر بعبادته والإحسان إلى الناس بالمتعين من ذلك وهو الصلاة والزكاة، فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأخبرهم أنهم تولوا عن ذلك كله أي تركوه وراء ظهورهم، وأعرضوا عنه على عمل بعد العلم به إلا القليل منهم. وقد أمر الله هذه الأمة بنظير ذلك في سورة النساء بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
طيب، إذا أغلب الرجل على رجل في النصيحة كان يكون ذا جاه وعلم ورأى التغليظ عليه وقال له هذا تصرفك غريب عمل الجاهلية وشدد عليه، هل يخرج من قوله وقول الناس حسنة؟ لا يخرج، لأن النبي أحيانا كان يرى التغليظ في النصيحة لمصلحة لمصلحة المنصوح. فمعاذ الله أن يكون تعارض فعل النبي مع الآية. قالت عائشة كان خلقه القرآن، فلا يجوز للإنسان رأيت أن الراجح زجره فيقول لك وقول للناس حسنا، قل أنا في الحسن لأني اصطنعت القول المناسب لك في هذا الحال. فالحسن ليس أمر عقلي، أمر شرعي. نعم. لأنه أظهر، لكن انتبهوا الغرضة ترى فيها حكمة. نعم. يعني مثلا ابن تيمية كان يفعل أشياء ما يراه هو نفسه لأحد الناس يفعلها، فكان ذو هيبة والناس يحترموه في الحي جدا، فكان يمر على الناس وهم يلعبون بالشطرنج، وكان قد صنع ورقات في إنكار الشطرنج وأنه يلهي عن الصلاة وأنه محرم يعني مو مكروه، فكان يقلب عليهم اللعبة. إذا قلب اللعبة نظر ابن تيمية يعني تجاوبوا مع جاهه وقوة شخصيته وما أعطى الله من هيبة بسبب التوحيد والإخلاص والدعوة لدينه لا إله إلا هو. فأحيانا يحتاج أو ذو الزجر من الجاه والقوة ما لا يكون عند أحد الناس. انظر مثلا في عهد الصحابة، هل كل الصحابة كانوا يحسبون بالحجارة ويجزرون، ولا من كان له قوة وجاه ويعتبر مثل وزير للنبي ذو جاه مثل عمر؟ عمر كان يحسب، لكن لو جاء واحد قرين لشخص يراه قرين جاره ما يرى أنه له يعني سلطان ولا يرى شيء، وربما زجره صارت إيش منكر أكبر من خصام ومشاتمة، ومن فحينئذ لا يصلح معه إلا القول. وقد يفعل هذا الذي يراه قرين عند المقتضي زجر، مثل إبراهيم كان يرونه قرين ومع ذلك يقول أفل لكم ما تعبدون بحسب المناسبة. نعم.
قال رحمه الله: فقامت هذه الأمة من ذلك بما لم تقم به أمة من الأمم من قبلها، ولله الحمد والمنة. ومن النقول الغريبة ها هنا ما ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره، قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا عبد الله بن يوسف يعني التنيسي أو التنيسي قال حدثنا خالد بن صبيح أو صبيح عن حميد بن عقبة عن أسد بن وداعة أنه كان يخرج من منزله فلا يلقى يهوديا ولا نصرانيا إلا سلم عليه، فقيل له: ما شأنك تسلم على اليهود على اليهودي والنصراني؟ فقال: إن الله تعالى يقول: وقولوا للناس حسنا وهو السلام. قال: وروي عن عطاء الخرساني نحوه.
إيش رأيكم في هذا؟ في غرابة ولا وش الغرابة والنكارة؟ حديث صحيح مسلم: لا تبدوهم بالسلام يضطرون له الطريق. السلام الشرعي يعني السلام عليكم، لكن لك أن تقول له كلمة هلو وش لابد حتى يسمع منك الدعوة، لكن لو قابلته مكفهر الوجه يتوقع منك السلام تلقى يعني على عادة قومه أول ما دخلت عليه يتسلم يبيك تقول له تحيته فتعطيه وجه مكفهر ولا تكلمه مرة، كيف يسمع منك الدعوة؟ لا يمكن. فالمقصود لا تدوم بالسلام أي السلام الشرعي السلام عليكم، لكن لو قلت له عبارة هلو والأشياء هذه اللي عندهم نعم ما في مانع. ها؟ ما في مانع. ابن عباس يقول: لو قال لي فرعون، خرج البخاري في الأدب المفرد، لو قال لي فرعون بارك الله فيك يعني ابن عباس لقلت وفيك بارك. ايه، فإذا جاك النصراني بكلام جيد فرد عليه بمثله، كذا تستجلب القلوب للدعوة ولا؟ نعم.
قال رحمه الله: روي عن عطاء الخراساني نحوه قلت وقد ثبت في السنة أنهم لا يبدأون بالسلام والله أعلم. ثم قال تعالى
هذا فائدة القراءة تفسير ابن كثير، شوف مليء بالفوائد. يعني أنا ما لوم الشيخ بن باز حياته العملية كلها يمكن 60 سنة ويكرر ابن كثير، كل ما يخلص يكرره، فوائد غزيرة كما ترون، ما يخرج الإنسان من حلقة علم فيه. يقول ابن كثير فوائد كثيرة 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 كثيرة. فنحمد الله على هذه القراءة ونسأل الله أن تستمر خالصا لوجهه لا رياء ولا سمعة، وأن نعمل بمقتضى ما نسمع، وأن يرفعنا بهذه القراءة في أعالي الجنة من غير سابق عذاب ولا فتنة ولا دين ولا غير ذلك مما يعذب الله به عباده. كم باقي؟ العمل رافض الدروس. الإمام أحمد يقول لا يبدأ الرافضي بالسلام. الرافضي جحد أمر الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إلى أن قال رضي الله عنهم. هو يقول لا، ما رضي لا عنهم الله،
أعوذ بالله.
أي والله لعنة الله عليهم هم. فحينئذ قال الإمام أحمد وقد أفتى بذلك لا يبدأ الرافض بالسلام. فإذا دخلت مثلا الرافض معك في العمل وابتليت فيه، حتى هو كيف تعطيها أوراق فيها إقامة الحجة على من سب الصحابة وكذا، لابد كيف حالك معلش حتى يسمع منك. والعمل مقتضى أنه أنك تكلم ويكلمك، يعني وش تسوي؟ تعملون في إدارة واحدة، والنبي تعرف المنافقون كيف يعملون في الظاهر. لكن عرفت أنه رافضي لا تبدأ بالسلام، ابدأ بتحية أخرى وحتى يقبل منك الأوراق تعطيه إياها. لكن لو سلم الرافض فقال السلام عليكم، فلا بس تقول وعليكم السلام. وهذا قلته لأنه يدخل تحت النص العام، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. فإذا قال قال منكم، لكن النبي قال إذا سلم عليكم اليهود فقولوا عليكم، لا في علة، قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فإنما يقول السلام عليكم فقولوا عليكم. فمعناه أنه ما قالوا السلام عليكم لعملنا بالنص العام، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. رد عليكم السلام، رد قل له عليكم السلام، رد قل عليكم السلام. فإذا جئت إلى قوم خليط فيه مسلمون ورافضة، إيش تسوي؟ سلم بنية المسلمين السلام عليكم. على المسلم سلم.
أنا أقول لما أراه أقول السلام عليكم، لما ما أراه أقول
إيه ابدأ. أحسنت إخواني. يعني الآن نعاني من ضبط من ضعف في ضبط الشريعة. يعني نادر ما تشوف واحد نصوص الشريعة كذب من عينيه، قاعد يعمل فيها كما يعمل مهندس يتعامل مع مصنعة، يضبط الآلات، يضبط حتى يمشي المصنع، وإلا خرب. فالآن أكثر الناس يتبعون الشهوات واللذات وعندهم جهل. الانضباط هذا ما يعرفونه، يسلم على من لا يستحق. انظر الانضباط عند الصحابة. ابن عمر ماشي مرة وشاف نصراني، في البداية حسب مسلم السلام عليكم، شاف قرينة يمكن ولا ومحط صليب أو شيء، عرف أنه نصراني. قام رجع له ابن عمر قال رد علي سلامي، ما كنت أعرف أنك نصراني يعني. مهم طيب، حتى لو ما رد عليك هي مو متخيل أنه سوي كذا، رديت عليك سلامة بس خلاص، كلمة رد علي سلامة تكفي أني رجعت عن تسليمي عليك. هذا انضباط يعني. لذلك أكثر الناس ليسوا سعداء والله، تكون من غموم والهموم، ما ينضبطون بالشريعة. صحيح لا دراسة، وإذا حضر خطبة جمعة عند خطيب جيد عنده علم ما يعملون بالثلاث أرباع ما يقول. نعم نسأل الله الهداية للجميع. أظن انتهى الوقت.
نعم.
انتهى الوقت، وأسئلة يسيرة لما ننصرف. نلقاكم اليوم في شرح إيش اليوم؟
الترمذي.
شرح الترمذي. صلى بجانبي رجل فلما قالت الإمام بدأ يبكي، كان ظاهر بكاءه مصطنع تشميز من النفس. سبحان الله العظيم. أول شيء سؤال، هل يشرع التباكي عند الدعاء؟ أنا لا أعرف نص، إنما البكاء التعبدي عند القرآن. أما اصطناع البكاء عند الدعاء بمعنى التباكي إذا غلبك الأمر فلا حيلة، لكن أنك تتباكى هذا من تشرب العوام يظنونه محمدة، يظنونه محمد وهو التباكي عند طلب أن يبكي، يجاهد نفسه إلى أن يبكي. هذا الآن لا أستحضر فيه نص، أستحضر في التباكي عند إيش؟ عند قراءة القرآن. فهذا الذي أنا شعرت فيه، كلام تقوله شعرت فيه. صليت مع بجانب بعض الأثرياء مرة، أحسي سبحان الله إلا يبكي في الدعاء، مو بلازم ولا هو مستحب فيما أعلم، إنما البكاء كما قال رب الأرض والسماء لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. الآن يقرأ الإمام القرآن نصف جزء أو جزء كامل، لا يتحرك فيه دمعة ولا قلب خاشع، يبدأ بالدعاء تسمع العويل له. إيه شيء لا والله غريب، يعني أنا أعرف بعض الناس صار يسمعها لي كثير لكن ما يبالي فيها، لكن والله له وجهها. كيف كلام الله، ثم يأتي هذا يقعد في مكتبه أو في بيته ينظم الدعاء. وإذا كان أحرى شخصيا في دعاء القنوت ألا أخرج على السنة إلا قليل، نعم يعني في الأدعية، لأن خير من دعا الله رسول الله خير هدي هديه، أي والله. فيتركون هذا الدعاء ويروحون إلى أشياء تشبه الوعظ ويبكون الناس بها الحقيقة. يا رب اغفر لنا إذا صرنا في القبر وحدنا بين الجنادل والديدان، وغسلونا أهلونا وكفنونا، ويبدون عاد يثار البكاء صراحة. أي نعم. بينما تأتي آية مثل قول الله سبحانه وتعالى في كتابه ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، فما تلقى ما يخاف ويبكي، يخاف أنه يجيه ويحس عنده ذنوب وأنه الله بيجازيه، ولا يبكي ولا يخاف. الآن الرجل إذا سمع الحكم عليه في المحكمة ربما بكى، ونسجنك 30 سنة يبدأ يبكي خلاص ما عنده حيلة يبكي. الله يقول عاقبك إذا عصيت، ما هي بأماني هي المسألة، ومع ذلك تلقاه قلبه لا يبكي ولا عينه ولا فيه خاف. ثم بعد شوي يجيله بهذه ارحمنا تحت الأرض وفوق الأرض يوم العرض، ويبدأ يبكي. ها؟ إيه والله، حتى فتنوا الأئمة، فتنوا الأئمة يستدر بالسجع وبالدعاء ما يبكون، ويجبهم دول يستدر زيادة، فلا يستريح إلا من يسمع صوت المخاطين وصوت الله. ما يصلح كذا، لابد أن يكون الإنسان عمله خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. هل يجوز أن تذهب المرأة بدون محرم؟ كيف تذهب؟ إذا كان يقصد السفر نعم لا تسافر مرة بعد المحرم، لكن تذهب لحاجتها، فقد ثبت في الحديث أذن النبي للنساء أن يخرجن لحاجتهن، محتشمة زوجها في العمل يضطر تجيب موية الولد يبكي، أذن لها نعم تخرج لحاجتها مدام مأمونة عفيفة لا مانع، ولا تخرج إلا بإذن زوجها لا شك، إلا في حاجة لا تستطيع أن تؤخرها. أي نعم. يقول ما حكم صيام من توضأ ودخل شيء من الماء في جوفه خطأ؟ ينظر، فإن بالغ في المضمض الاستنشاق، وقد جاء في حديث لقيط بن صبرة وبالغ في المضمض الاستنشاق ما لم تكن إيش صائمة، فعلى قول أنه إذا بالغ وخالف الرسول وهو يعلم وبلع يفطر. النبي نصحه هو أبى في قول أنه يفطر. القول الثاني انه مدام عدم وجود القصد حتى لو بالغ لكن ما في قصد انه ايش لا يفطر. وحسبك مثلا مثلا اختلف العلماء ان لا يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يبالغ لا في ضبضة ولا يستنشق. لذلك اقول لاخواننا الذين يستاكون بالمعجون لا تفعلون انتم صايمين. ليه؟ فتح الله عليك. شفت ايش يقول اخ؟ يقول لانه اذا وضع المعجون قطعا سيبالغ في المضمضة والاستنشاق في المضمضة لانه سيطرد ال اي نعم الدواء الذي طعم هذا لو المعجون فيضرب خاصة كان شوية وسوس عنده يقعد ربع ساعة ربما هو صار اي مبالغة اشد من هذه ويحرك بشدة فهذا يخالف حديث في عبادة نهي عن ذلك. فكيف في عادة في عبادة نهي أن يبالغ مع أنه في غير المضمضة في غير الصوم مطلوب أنه يبالغ في ذلك. طيب وبهذا ينتهي قال يوم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحوذ به بيننا وبين معصيتك من الطاعة ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به على مصائب الدنيا واتعنا الله بأسماعنا وبصارنا وقواتنا ما تقيتنا وعوارثنا منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. نلتقيكم في شرح الترمذي بعد التراويح إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.